السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إمام المتقين وولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على طاعته، وأن يبلغنا مرضاته، وأن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله والقيام بحقه والعمل به وتعليمه. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي شرعنا في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ختام باب الغصب فيما يتعلق بتصرفات الغاصب الحكمية من حيث الصحة والفساد وما يتعلق بذلك من المسائل أو ما يترتب على ذلك، ثم ذكر مسائل الاختلاف. وكنا قد ابتدانا أو أردنا الشروع في مسائل ليست من الغصب لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروها في هذا الباب على سبيل الإلحاق، وهي مسائل الإتلاف لارتباطها بالغصب من جهة الضمان، لارتباطها بالغصب من جهة الضمان، وفي بعض الأحوال أيضا تزيد في الاجتماع معه في التسلط على إهلاك مال الغير، فيكون بذلك اجتمع فيها أمران: الإتلاف المقتضي للضمان، والتسلط بالإتلاف المقتضي لفعل الإثم والعدوان. وكما قلنا أن هذا مشتبه أو قريب من الغصب. فإذا كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى في هذه المسائل، وهي مسائل الإتلاف، سواء وجد مع ذلك قصد الإتلاف والتسلط والعدوان، أو كان ذلك بغير قصد ولا إرادة على سبيل الخطأ أو الجهل أو النسيان. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما. كما قلنا، هذا ذكر أحكام الإتلاف، سواء كان ذلك بقصد أو كان ذلك بجهل. فإتلاف المال المحترم فإتلاف المال المحترم محرم وممنوع، محرم وممنوع. ومن أتلفه تعلق به الضمان، فمن أتلفه تعلق به الضمان، لأن أموال الناس محفوظة وأموالهم مصونة، فلا يجوز التسلط عليها ولا الاعتداء عليها، فمن اعتدى على شيء من ذلك وجب عليه ضمانه. فإذا قلنا أنه من أتلف محترما ضمن، فيخرج من قولنا إيش؟ ما إذا لم يكن محترما. وغير المحترم مثل مال الحربي فإنه لا احترام له ولا اعتبار، ومثل ذلك الصائل فإنه إذا صارت بهيمة أو نحوها فإنها ليست محترمة، فإذا لم تندفع إلا بإتلافها أتلفت، وكان إتلافها هدرا لا يجب فيه ضمان ولا يتعلق به تبعة. فإذا إذا أتلف مالا محترما يخرج المال غير المحترم، كما أنه يخرج من ذلك أيضا ما إذا كان المال محترما لكن حصل الإذن في إتلافه، حصل الإذن في إتلافه، لأن ذلك يكون بإذن صاحبه والحق له، فإذا أذن فإنه هو الذي تنازل عن حقه وأسقط ماله، فلم يكن على الإنسان في ذلك ضمان، فلم يكن على الإنسان في ذلك ضمان. أيضا يتعلق بذلك أنه لو لم يكن مالا فإنه لا ضمان فيه، وذلك مثل الكلب المقتنى، لأن الكلب غير المقتنى لا يتعلق بحكم، بل لا يقر أحد على إبقائه والاحتفاظ به. فإذا كان كلبا يقتنى ككلب صيد أو كلب حراسة ونحوها، كلب الماشية وما سواها، فهنا نقول من أن إتلاف هذه الأشياء لا يوجب ضمانا، لأن الضمان إنما هو للأموال، وهذه ليست بأموال فإنما هي اختصاصات على ما مر بنا في مواطن كثيرة. ولذلك في أول باب الغصب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه من غصبها وجب عليه ردها، لكن لو أتلفها فإنها هدر، يعني أنه لا يجب ضمانها لا من جهة الإذن لصاحب للغاصب بغصبها، لكن من جهة أنه لا بدل لها لكونها ليست أموالا ولا تؤول إلى المال واضح يا مشايخ؟ نعم. هذا مثل الكلب الصيد، ومثل خمر الذمي، ومثل الجلد الميتة، إذا قلنا من أنه نجس فقد ينتفع به لكنه لا يباع، ولا في إحدى الروايتين أو في المشهور من المذهب، فكل ذلك لو أتلف فإنه لا ضمان فيه. نعم. قال: أو فتح قفصا. قوله أو فتح قفصا فذهب ما فيه، يعني لو كان في ذلك القفص طير فإن فتحه هو سبب ذهابه، وذهاب الطير هو بمثابة إتلافه، لأنه فات على صاحبه الانتفاع منه، لأنه فوت على صاحبه الانتفاع به، فبناء على ذلك كان كما لو قتله وكما كان لو أتلفه. فبناء على ذلك إذا فتح القفص نعم فإنه في هذه الحالة يكون كالمتسبب في فواته وذهابه على صاحبه، فلحقه ضمانه وتعلق به حكمه لأن الواجب حفظ هذه الأشياء. فهذا الذي قد فتح الباب فإنه تسلط ففتحها ففوتها على صاحبها. طيب لو كان قد أذن له في فتح الباب، فإنه إذا أذن له في فتح الباب نعم فإنه لا ضمان عليه، لأنه لم يكن متسببا، فكما لو أذن له صاحبه بإتلافه نعم، فبناء على ذلك لا يكون ضامنا. طيب لو مما يماثل هذه المسألة قبل أن نكمل الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، لو أن شخصا مثلا في محل من محلات يريد شراء شيء فرفعه فسقط منه فانكسر أو فسد، فهل يلحقه ضمانه أو لا؟ فهل يلحقه الضمان في هذه الحال؟ وهذه كثيرة الوقوع. ها إبراهيم ماذا تقول؟ لا تقل أنا أرى، فإن هذه لا تناسب طالب العلم، فمما ينبغي الاتقاء فيه هذه الألفاظ وصيانتها. يقول: يمكن أن يقال على سبيل التفقه، يعني هذه ألفاظ تناسب طالب العلم في هذه المرحلة، أما إذا قال أنا أرى فهذه قد مع تكرارها تفضي إلى النفس شيئا من ما يقوده إلى الزلل أو رؤية النفس، فيتصدر لمسائل قد لا يحسنها. نعم، ولا أنبه على ذلك لكونه يعني قاله خطأ، لكن لأن هذا خطأ شائع لا ينفك منه أحد منا إلا من تابع نفسه وعالجها. نعم، فايش تقول إبراهيم؟ يلحقه الضمان. لماذا يلحقه الضمان؟ لا أن يكسب، ويقول أنا ما أردت الكسب. ها محمد، أي إذا كان في التعدي أو تفريط هذا بلا إشكال في كل الأشياء يكون فيها ضمان، لكن الكلام لم يكن منه تعدي. هذا يكون ما يلحق. ايش تقول يا عمر؟ فيلحقه الضمان؟ لا يلحقه الضمان. شو يقول يا شيخ؟ ها غير متفرج، ها العكس، وننتك قد أصبت فيها الهدف وأنت قد عكست. هو إن كان قد قبضها على جهة السوم، فالقاعدة عند الفقهاء أن ما قبض على جهة السوم فإنه مقبوض على جهة الضمان. المقبوض على جهة السوم يعني قال آخذها منك بخمسمائة مثلا فرفعها، فهذا مقبوض على جهة السوم، وما قبض على جهة السوم فيلحقه الضمان. أما إذا لم يكن قبضها على جهة السوم لكونها أسعارها محددة وإنما أراد أن يتفقدها، فإن هذه الرؤية مأذون له فيها. نعم، فبناء على ذلك لا يلحقه ضمان إلا أن يكون تعدى، يعني هو الذي رماها أو جرى منه شيء من التفريط في إنزالها. أما لو سقطت منه أو مثلا كان طيرا فانفلت بنفسه بقوته أو نحو ذلك فلا نقول من أن عليه في ذلك ضمان، فلا يكون عليه في ذلك ضمان. نعم، قال أو فتح قفصا أو بابا مثل ذلك، لو كانت أشياء مثل فرس أو نحوها فإذا فتح لها الباب ذهبت أو نحوه. أو حل وكاء، يعني لو كان وكاء قربة أو وكاء زق. نعم، الزق ما هو؟ الزق مثل القربة، يعني شيء يجعل فيه تحفظ فيه الأشياء سواء كان مائعا أو كان جامدا. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون أو حل وكاء زق مائع، يعني الشيء المائع، لأن هذا الفتح هو الذي يفضي إلى ذهابه، لأن ما الذي يمسك هذا المائع من التدفق هو ذلك الرباط والوكاء، أليس كذلك؟ فإذا حلها فإنها تدفق وتذهب وتزول. أما إذا كان شيئا جامدا فإن مجرد فتحه هل يفضي إلى ذهابه؟ لا يفضي إلى ذهابه. لو كان مثلا صندوق فيه برتقال، نعم، فاكهة، تفاح ونحوها، ففتحه هل يعني انطلاقه؟ لا. لكن لو كان مثل دهن، عسل ونحو ذلك فإنه إذا حل الوكاء ذهب. فإذا ليس المقصود في هذا أنه يكون مائع أو إيش أو يكون جامدا، لكنه إذا أطلق على وجه يحصل به ذهابه وتلفه فإنه يلحق به ضمانه، يلحق به الضمان، وإلا فلا. نعم، قال أو رباطا أو قيدا، كذلك إذا كان شيئا مقيدا من الأشياء التي جرت العادة بربطها لئلا تذهب وتزول فإنه يلحقه الضمان إذا حل ذلك الرباط، لأنه سبب ذهابه، لأنه سبب ذهابه. قال فذهب ما فيه أو أتلف شيئا، يعني لو أنه لم يذهب لكنه تسبب في إتلاف شيء، كما لو أنه كان قد ربط بعير فلما حل رباطه تقدم فأسقط شيئا فأتلفه. نعم، ففي هذه الحالة من الذي تسبب في إتلاف ذلك الشيء؟ والذي حل عن هذه الناقة أو هذا البعير رباطه حتى تقدم فأتلفه، فيكون المتسبب في هذه الحال يلحقه الضمان، لأن القاعدة في الشرع أن المباشر نعم يلحقه الضمان إلا أن يكون ليس محلا له. فهنا هل يمكن أن نضمن البعير؟ لا يمكن أن نضمن البعير. وفي مثل هذه الحال نقول إذا حل القيد فذهب هذا البعير وشرد، أو أنه تسبب في إتلاف شيء، فإن الحال من حل الرباط أو القيد هو الذي يتعلق به الضمان. ولذلك قال فذهب بما ما فيه أو أتلف شيئا، يعني أو أتلف المحلول عنه القيد أو المفكوك رباطه هو الذي يلحقه في ذلك الضمان. لكن لو قلنا في مثل هذه الحال لو أنه حل ذلك القيد أو فتح ذلك القفص، نعم، فجاء شخص آخر ورفع صوتا فهرب ذلك الطير أو انطلق ذلك البعير، فنقول حتى في هذه الحالة الضمان على من؟ من حل القيد؟ لا، أنا قلت حتى إيهاما لكم، فالذي يلحقه الضمان في هذه الحال هو الذي نفره. ولهذا هذا بمثابة، يقولون بمثابة الدافع مع الحافر، هذا بمثابة الدافع مع الحافر. يعني لو أن إنسان حفر حفرة فجاء شخص وسقط فيها نقول عليك الضمان، لكن لو أن شخصا حفر حفرة نعم فجاء شخص ودفع آخر حتى سقط في تلك الحفرة، هل الضمان على الدافع أو على الحافر؟ الضمان على الدافع، لأنه هو المباشر. فبناء على ذلك نقول في مثل هذه المسائل يكون الحكم على المباشر، على الذي كان تسبب إما بالرفع الصوت أو بالتنفير أو بضربها أو نحو ذلك، لأن هذا يعني أكثر مباشرة أو أقرب إلى حصول ذلك التنفير أو الذهاب ونحوه. فعلى كل حال كل هذه أسباب يتعلق بها حكم الضمان ما لم يأتي ما هو أكثر تعلقا بالحكم كالدفع أو الضرب أو نحوه، فيتعلق الحكم بأولئك. في هذه المسائل كما قلنا وأشرنا إليه لكننا نعيد التأكيد عليه أنه لا يختلف الحكم بين أن يكون الإنسان قاصدا أو غير قاصد، عالما أو جاهلا. فلو أنه فتح هذا القفص يظن أنه لا شيء فيه فإنه يلحقه في ذلك الضمان. لماذا يلحقه الضمان هنا؟ أنفره ها أنت شسه نتاندا ولا أنت من أحمد كأنك تشبهه، ماذا تقول يا أحمد؟ ها نعم لم يؤذن له، فبناء على ذلك هذه مسائل يا إخوان لها اعتبار، لها جانبان من جهة الأصول، لها جانب تكليفي وجانب وضعي. فمن جهة الوضع فأنه إذا حصل الإتلاف وجب الضمان، فكلما حصل إتلاف وجب ضمان، لأنها أموال محفوظة محترمة. فبناء على ذلك بغض النظر عن كونه قاصدا أو غير قاصد، أما القصد وعدم القصد فله أثر في الإثم والعدوان ولحوق التبعة على الإنسان في الآخرة من عدمها. فنقول إذن قد يرتفع عنه التبعة في الآخرة من جهة أنه لم يقصد ولم يكن له معرفة، لكن لا شك أنه لا يفوت على الآدمي حقه حين أتلف ما أتلف عليه وأذهب ما أذهب من ماله. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، وإن ربط دابة كالكلب كملها ما دامنا.
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقول من دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله.
نعم، هنا نقول يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، لأنه كالمتسبب في عثوره وحصول الإشكال عليه، لأن هذه الطريق لم تجعل لبقاء هذه البهائم فيها، وإنما هي لمرور المارة وذهاب الذاهب أو رجوعه، فبناء على ذلك يلحقه في ذلك الضمان، يلحقه في ذلك الضمان. وظاهر كلامه هنا أنه لو كانت الطريق واسعة فربطها فاتلف بها أو فعثر برباطها إنسان فاتلف أنه لا يلحقه ضمان، أنه لا يلحقه ضمان، هذا الذي يفهم من كلام المؤلف هنا. وهذه من المسائل التي لم يستقر يعني قول الحنابلة فيها على شيء، لكن ما جرى عليه صاحب الإقناع والمنتهى أنهم جعلوا الحكم واحدا سواء كانت الطريق واسعة أو كانت الطريق ضيقة، أو كانت الطريق ضيقة فالحكم في ذلك واحد، فالحكم في ذلك واحد، فيلحقه الضمان. فبناء على هذا لو أن إنسانا أوقف سيارته في الطريق فهل يلحقه الضمان لو أن شخصا اصطدم بها أو لا يلحقه؟ ها سيد، طيب إذا كانت الطريق واسعة، طيب إيش تقول يا داود أصحاب السيارات؟ أحمد كيف؟ أنت على قول الحنابلة بعدم التفريق بين الضيقة والواسعة؟ طيب لو قلنا من على ما قال المؤلف من أنه إنما يختص الضمان بالطريق الضيقة، فبناء على ذلك لو أن شخصا أوقف سيارته في الطريق الدائري، طريق الدائري ضيق أو واسع؟ فبناء على ذلك ها يضمن ها لا الآن خل النظام، الآن نقول يضمن ولا ما يضمن، ما في نظام. أنا أريد أن أبين مسألة هنا لما قلت على قول المؤلف، حتى على قول المؤلف الطريق الدائري وغيرها كلها يلحقها الضمان، لأن هذه ليست واسعة باعتبار يعني أنها متسعة، لا، باعتبار أنها يحتاج في الطريق كلها إلى المرور المارة، فإن هذا ولا شك أنه يكون كالضيقة، أنه يكون كالطريق الضيقة، فبناء على ذلك يلحقه الضمان. والقول من أنه حتى في الطريق الواسعة ليس ببعيد لحوق الضمان في ذلك، لأنه ما دامت أن هذه الطرق طرق للمرور ونحوها فإنه لا يلحق الإنسان فيها الضمان نعم، لكن لو أنه خصص في ذلك مكان للوقوف ونحوه فإن هذه لا تدخل في محل المسألة، وإنه يكون والحال هذا كأن هذه ليست مكانا للمرور وإنما جعلت أفنية للجلوس فيها وأذن بالقعود، وسيأتينا ما يتعلق بذلك في باب إحياء الموات بإذن الله جل وعلا. طيب، لو أن شخصا توقفت سيارته بدون قصد منه، تعطلت كما يحصل ذلك كثيرا، فهل يلحقه الضمان في هذه الحال أو لا يلحقه الضمان؟ ايش تقول يا ديابي؟ كأنك تحرك رأسك. ها؟ لماذا؟ لأنه غير متسبب. هل هو غير متسبب حقيقة؟ هو غير متسبب أو غير قاصد؟ وقلنا هل القصد له أثر أو التسبب هو الذي له أثر؟ فإذا التسبب له أثر، فإذا قلنا أن التسبب له أثر بكل حال فنقول فمقتضى ذلك أنه يلحقه الضمان، أما كونه لم يقصد فإن هذا فإن هذا له حكم آخر من جهة التكليف، أما من جهة الضمان يضمن. ولذلك لو أنك حركت يدك هكذا فضربت شخصا فكسرت له مثلا نظارة أو فقأت له عينه لا قدر الله أو نحو ذلك، يلحقك الضمان أو لا يلحقك الضمان؟ يلحق الإنسان الضمان. فكذلك وقوف هذه السيارة في عرض الطريق حتى ولو لم يقصد الإنسان الأذية أو لو كان ذلك رغم أنفه أو بدون إرادته فإنه يلحقه الضمان في هذه المسائل كلها، يلحقه الضمان في هذه المسائل كلها. هنا أو مما يلحق أو يشبه ذلك أيضا ما ذكره الحنابلة وذكر الشارح الزاد ونحوه، لو أنه حفر بفنائه بئرا بفناء بيته، ما فناء البيت؟ ها؟ ايش تقول يا حسن؟ أو مشغول بالسفر الأهبة له؟ ايش الذي أمام البيت ليس داخل البيت، والذي يكون أمام البيت، فما حكم ذلك؟ سقط فيه أحد، نعم. لا هو في الفناء، يعني الفناء الآن مثل مواقف السيارات في الطريق في أمام الدار، هذا هو الفناء. الفناء ليس داخل البيت، هو الذي محاط ولم يبنى فيه، لا هو خارج ذلك المحاط أمام الدار، أمام الدار. فهنا ماذا يكون الحكم في مثل هذا؟ ها مصطفى؟ طيب ها شيخ، ها يضمن مطلقا؟ لماذا؟ لو أذن له لا يجوز أن يؤذن له. لماذا لا يؤذن؟ على كل حال الحنابلة رحمه الله تعالى في هذه المسألة لم يرد المسألة إلى الإذن أو عدمه، وإنما رد المسألة هنا قالوا إذا كان بنى ذلك البئر لنفسه فيلحقه الضمان، أما إذا بناها للمسلمين حفرها للمسلمين والطريق واسعة لأنه لا يؤذن له بكل حال في الطريق الضيقة فلا يلحقه في ذلك ضمان. طيب لو أذن له في الحفر، لو أذن له في الحفر، الحقيقة أنهم قالوا حتى ولو أذن له في الحفر فإنه ليس محلا لإذن الإمام، حتى ولو أذن له في الحفر فإنه ليس محلا لإذن الإمام. من أين أخذوا ذلك؟ كأنهم يقولون أن هذه الأشياء مما يشترك فيها الناس، فتخصيص الإمام لشخص بانتفاع يفوت حق الناس، فلأجل ذلك لم يكن له أن يأذن فيه، فجعلوا الحكم في ذلك واحد، جعلوا الحكم في ذلك واحد. لكن يمكن أن يقال على سبيل التفقه أن هذه المسألة هل يمكن أعود وأقول لا أقول يمكن أن يقال أقول هل يمكن أن يقال أن هذه المسألة تختلف الآن باختلاف الآن الطرقات واتساعها جدا ووجود التنظيمات ونحوها؟ الحقيقة أنه يعني محتمل إذا كان الجهات تعتبر لكل شيء اعتبار، فتعتبر ما يحتاج إليه الناس، وتعتبر ما يحتاج إليه صاحب الدار، وتجعل لكل واحد ما يليق به، فلا يبعد ولا نقول قطعا لا يبعد. لكن هنا لو قلنا في مثل هذه المسألة، نعم، أنه إما أن يقال أذن له أو لم يأذن له ولم ينهى عن أو نهي عن ذلك، فما محل المسألة هنا؟ بمعنى أنه لا إشكال في أنه إذا أنه إذا نهي عن ذلك فإنه ينتفي الحكم بلا شك ويلحقه الضمان. ومثل هذا لو لم يؤذن له ولم ينهى عن ذلك فيبقى على الأصل، لكن محل الكلام هو مع حصول الإذن، فعلى ظاهر كلام الحنابلة حتى ولو أذن له في تلك الحال فإنه لا ينفك عن تعلق الحكم به في مثل تلك المسألة. على كل حال قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، يعني أن الكلب العقور هو الذي يعض ويؤذي ويحصل منه عقر، فهنا من دخل البيت بالإذن فإنه كأن صاحب البيت قد تسلط عليه بإرسال ذلك الكلب، وإن لم يرسله فإن علمه بأنه عقور نعم كالإرسال له، لأنه يجب عليه أنه إذا أذن له أن يمنع كل شيء يتحصل له به أذية، فبناء على ذلك نقول يلحقه الضمان. أو عقره خارج المنزل، لأنه إذا عقره خارج المنزل فكأن هذا أيضا هو الذي تسبب في خروج ذلك الكلب ولحوق الأذية بالناس، فكما فيلحقه الضمان. أما لو أن أو يفهم من كلامهم أنه لو دخل الإنسان إلى البيت وفيه كلب عقور لكن دخوله بغير إذن فلا يلحق الضمان صاحب البيت. لماذا؟ لأنه يكون لأن هذا هو الذي تسبب على نفسه بحصول التسلط من الكلب والعقر من نعم. حقيقة كان عندي بعض المسائل لكنها يعني ذهبت فاتت علي ما أذكرها. في مسألة ذكرها الحنابلة وهي يعني قد فيها شيء من زيادة التفقه، يقولون لو مال حائط منزله نعم، فبقي مدة ثم سقط على أحد، هل يلحقه الضمان أو لا يلحقه الضمان؟ ها الشمراني، لماذا؟ لأنه مفرط. في أحد عنده جواب يخالف جوابه؟ نعم أحمد، يعني مثلا ها تسبب في ماذا؟ تسبب بماذا؟ لأن صاحب كونه صاحب الجدار لا يعني أنه هو المتسبب. بلا إشكال أنهم يقولون إذا كان ميل الحائط إليه فلا يلحقه ضمان أبدا. نعم. أما إذا كان الحائط قد مال إلى جهة الطريق نعم، فهل هو الذي تسبب بهدمه حين انهدم؟ ليس هو الذي هدمه، ولا وهل هو المتسبب بميلانه؟ لا، فبناء على ذلك لا يكون متسببا ولا ولا مباشرا فلا يلحقه الضمان في مثل هذه الحال. على كل حال هذه المسألة فيها شيء من الإشكال، فبعضهم يقول، بعض الحنابلة قال من أنه لا يلحقه الضمان إلا أن ينبه، قال ترى حائطك سيسقط على الناس، فيلحقه الضمان من جهة ماذا؟ من جهة أن 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 تنبيهه والبيان له بمثابة إخباره وإخطاره، فيكون بعد ذلك كالمفرط فيلحقه الضمان على هذا الأصل، وإلا فلا. وعلى كل حال يعني هي من المسائل التي، لأنه يقولون لو هو الذي بناه مائلا يكون هو المتسبب، لكن هو لم يهدمه ولم يبنيه مائلا، بناه على قواعد صحيحة، وإنما هو مال من نفسه بعد مضي زمان أو بسبب مطر أو غير ذلك من الأمور، فنقول في مثل هذه الحال لا يلحقه في ذلك ضمان. ومثل ذلك لو مثلا أوقد نارا فانتقلت إلى جاره، فهل يلحقها الضمان؟ حصول التلف يا إخوان لا يعني يوجب الضمان من كل وجه، وإنما حصول المباشرة أو السبب. فنحن إذا حصل تلف ما نحكم مباشرة بالضمان، لكن ننظر هل له مباشرة أو هل له سبب أو لا. فالفقهاء يقولون إذا كانت هذه النار أوقدت مما جرت بها العادة فالناس يعتادون ذلك، فالناس يعتادون هذا، فإذا لم يكن قد أوقد نارا كبيرة فوق العادة المعتادة فإنه فعلا يلحقه الضمان، أو أنه تسبب بأن أوقد نارا معتادة لكن في غير وقت معتاد، بأن يوقدها في حال ريح شديدة يعلم أنه لا يتمكن منها ولا يحوطها ولا يحفظها، فبناء على ذلك يلحقه الضمان وإلا فلا. نعم. لا، هي بلا شك أنها مثل صاحب الدار، ويلحقهم الضمان فبناء على ذلك طبعا محل الكلام أو لا يختلف الأمر بين أن يكون الطريق ضيقة أو واسعة في هذا ما دام أنه يحتاج إليها، فعند هذا نقول أنه يجب حفظها، يجب حفظها، فإذا لم يحفظوها فكأنهم تسببوا في إتلاف الناس أو وقعوا فيها، وعلى هذا أو بهذا يحكم على من فعل شيئا من ذلك، الذين يحفرون في الطرق حتى ولو كانت لمصلحة الناس فإنه لا بد أن يجعل أو يظهر علامة تمنع حصول السبب، تمنع حصول الوقوع والشر والتلف على الناس في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وما أنزلت البهيمة من الزرع إلى ضمن صاحبها وعكس النهار إلا أن تُرسل كل ما تجده عادة.
نعم، هذا إذن انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى في نوع آخر من أنواع الإتلافات، وهي إتلافات البهائم، إتلافات البهائم. فيقول: ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن وضمن صاحبها، وعكسه النهار، يعني وما أتلفت بالنهار فإنه لا يضمن صاحبها. لماذا؟ إذ نفش فيه غنم القوم، والنفش يقولون هو في الليل فحكم عليهم، فدل على أنهم في الليل يضمنون. ولما جاء في الحديث لما أتلف على أهلي في النهار فهو مضمون، فهو غير مضمون، وما أتلف في الليل فهو مضمون. ومن جهة السبب لأن العادة في الناس أن أهل المزارع يبقون في مزارعهم نهارا فيحفظونها ويحوطونها ويمنعون عنها الداخل والسارق ونحوه، وأهل البهائم في النهار يطلقونها ترعى وتأكل من خشاش الأرض، والعكس بالعكس، فأهل المزارع في الليل ينامون، وأما أهل البهائم فإنهم في الليل يردون بهائمهم ويحفظونها، فبناء على ذلك لو أنه تركها في الليل حتى أتلفت فكأنه هو الذي قد فرط فلم يحفظها، ولو أنها أتلفت في النهار فكأن صاحب المزرعة هو المفرط إذ لم يمنع الناس منها، لم يمنع هذه البهائم والأشياء منها، فبناء لحقه الضمان في تلك الأحوال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، لأن إرسالها بقرب ما تتلفه عادة إيش؟ كأنه أرسلها إليه. لماذا؟ لأنه من المعلوم قطعا أو ظنا غالبا أن البهائم لا يمكن حبسها، وأنها إذا رأت الزرع أو الخضرة بقربها فإنه لا يمكن أن تقف ولا تذهب، فإذا كأنه لما أرسله بقربها علم أنها تذهب فكأنه سلطها على الإتلاف، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكون كما لو يعني هو الذي تسبب في الإتلاف، تسبب في الإتلاف. طيب، بناء على ذلك الآن ما يحصل من إتلاف البهائم في الليل، إتلافها للسيارات ونحوه، هل يلحق أهلها الضمان أم لا؟ هل يلحق أهلها الضمان أم لا؟ حسين، أي ليش؟ هم ينحشون لأن حكم بهذا، لكن نحن نقول هل هذا الحكم في محله أو لا؟ يعني الآن أن إذا اصطدمت سيارة بدابة من هذه الدواب بإبل ونحوها فلاحق بالسيارة تلف أو موت أو نحو ذلك، فهل نلزم صاحب الدابة بالضمان باعتبار أنه تسبب في ذلك أم لا؟ الحقيقة أنها مسألة فيها شيء من الإشكال. ما وجه الإشكال في ذلك ونحن قد قررنا هذه القاعدة؟ أي هو في الليل المفروض أنها تكون كالمزارع، لماذا لم نجعلها كالمزارع؟ لا ها يعني هذا إنها تضمن. الحقيقة قد يقال هم أو ما ذكره الفقهاء يقولون لما خصت المزارع والزراعة؟ لأن الدواب تنبعث في الذهاب إليها، فلذلك وجب الضمان وشدد على أصحابها. أما غير المزارع فالدواب لا تذهب إليها قصدا، فلأجل فمما قرره الفقهاء في ذلك يقولون لو أن الدابة في الليل تحركت ها فمشت مثلا فضربت شيئا بجوارها أو نحو ذلك فأتلفت، فإن هذا لا يأخذ حكم ما أتلفته بالليل أنه يجب الضمان، لأن الكلام إنما هو في المزارع التي تنبعث الدواب للذا ولا يستطيع أهلها حفظها في ذلك. أما سائر الأشياء فالأصل أن أهلها يحفظونها من هذه البهائم وغيرها، لأن العجماء جبار، يعني جرح العجماء جبار، يعني جنايتها هدر، لا 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 يلحقها ضمان. فإذا قلنا هذا فيمكن أن يقال أنه حتى ولو أتلفتها السيارة، أتلفت هي السيارة وتسببت في تلفها، أنه لا يلحقها ضمان. قد يستثنى من ذلك إيش؟ نعم، الخطوط السريعة، يعني هو يقول ليس محلا لها، لكن قد يقال أنه لا يمكن حفظها، لا يمكن حفظ البهائم، وهي لا يعني يعني لو قيل بأنها في هذه الحالة يمكن الضمان من وجه آخر لكان له وجه، لكن القطع بذلك من كل وجه فيه شيء من الإشكال على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فإن محل كلامهم إنما هو في الزرع وما تنبعث إليه البهائم في الانطلاق إليه، فما سوى ذلك الأصل أن صاحب السيارة هو الذي يحفظ نفسه، هو الذي ينتبه لطريقه، هو الذي لا يتجاوز، هو الذي يجعل من الأسباب التي تعينه على اتقاء هذه الأشياء المارة ونحوها. ولأجل ذلك لو مر شخص صدمه أو نحو ذلك أليس يضمن سواء كان في ليل أو في نهار، سواء كان في ليل أو في نهار صاحب السيارة لا يقال من أن هذا هو الذي يضمن. لكن لو كان الشخص هو المخطئ والذي دخل عليه في طريق لا يمكن دخوله أو يمنع من الدخول عليه يمكن أن يقال يلحقه الضمان من جهة أن هذا عاقل يلحقه التكليف، لكن هل يقال من أن على أهلها أن يمنعها من ذلك؟ يمكن أن يقال، لكن هذا في ما إذا جرى في ذلك النظام من أنها لا تدخل هذه الطرق، وليس يمكن أن يطلق هذا الحكم في كل الطرقات التي ليست مجعولة بسياج يمنع دخول هذه البهائم، فلا يقال من أن حكمها في الطرق إذا مرت بها كحكم جنايتها على المزارع أن كل جناية لها في الليل مضمونة. لا، كلام الفقهاء رحمه الله أن جنايتها في المزارع إنما هو في الليل، أن جنايتها في الليل مضمونة إذا كانت على المزارع لأنها هي التي تتشوف هذه البهائم للذهاب إليها، فيجب على أصحابها أن يمنعوها. نعم، قال وإن كانت يعني نطرد ذلك الأصل، والله يحتاج إلى شيء من النظر لعلنا نراجع، لكن هم لا شك أنهم يفرقون بين ما أتلفته البهيمة في الليل لزراعة ونحوها فهذا التي علقوا بها الحكم فهذه خارجة من الإشكال، لكن ما سوى ذلك فلا. فهل نقول أن حفظها، هل المقصود به عند الفقهاء حفظها من الذهاب إلى المزارع أو أنه منعها وحبسها في مكان؟ لحظة، هل هو حبسها في مكان أو لا؟ لم يظهر هذا من في العادة أنها لابد من أن تحبس في مكان، بل يكفي في ذلك لو أبعدها عن محل المزارع فجعلها بمنأى منها مكان بعيد، فلأجل ذلك يبقى الإشكال من هذه الجهة، يبقى الإشكال في هذه المسألة من هذه الجهة. نعم، وإن كانت كيف؟ أما إذا كانت الطرق مجعول فيها السياج، نعم، فهذا جعل استحقاق هذه الطرق للسيارات والمارغة ونحو ذلك، فيمكن أن يقال نعم حتى لا في ليل أو في نهار، فإن المتجاوز هو الذي فوت على نفسه وهو الذي ظلم واعتدى بدخوله في هذا المكان، فلأجل ذلك يعني يقال بهذا على سبيل الاستثناء لا على سبيل الإطلاق أن كل جناية في الليل فهي على البهيمة، لا، يمكن أن يقال هذا في الزراعة صحيح، أيضا يستثنى من ذلك ما كانت الطرق محوطة ومحفوظة فقد يقال بذلك، بل أن في الطرق المحوطة قد يمكن أن يقال أن الجناية عليها أن الجناية منها تلحق صاحبها الضمان في ليل أو في نهار، في ليل أو في نهار لأنها ممنوع من دخولها، فكأنه هو الذي يعني فرط حتى جعلها تدخل. على كل حال المسألة فيها شيء من الإشكال تحتاج إلى مزيد نظر. نعم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق. الراكب هو الذي يركب عليها. نعم، فلما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل فجعل فيها ضمانا، مع أنه جاء في الأحاديث أن جرح العجماء جبار. العجماء ما هي؟ العجماوات اسم، والبهائم اسم ما سوى الآدمي، لأنها لا تفصح عما في نفسها، لا تبهم مبهمة، لا يمكن أن تفصح عما في نفسها، فلأجل ذلك سميت العجماء. فجرح العجماء جبار، هذا لأنها إيش في الأصل لا عقل لها، فلا يلحقها ضمان. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا أنه إذا كانت بيد راكب فإن الراكب يكون كالمتصرف فيها، فإذا حصلت منها جناية فيكون كالذي تسبب في ذلك. فلأجل هذا قالوا إن كانت بيد راكب ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، يعني إذا كان بيدها أو كان ذلك بفمها فإنه يلحقه الضمان في ذلك. لماذا؟ لأنه يمكنه التصرف فيها وحجبها ويعني إمساكها بزمامها حتى لا تنطلق ونحو ذلك. أما رجلها الراكب عليها، هل يمكن أن يتصرف في رجلها فلا ترفس أو ترمح أو تفعل شيئا من ذلك؟ لا. فبناء على ذلك إنما لحقه الضمان في مثل هذه الأحوال فيما يمكنه التصرف فيها، فيما يمكنه التصرف فيها. ولأجل ذلك قال الفقهاء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أو جرح العجماء جبار، هذا إذا أتلفت بنفسها، أما إذا كان راكبا عليها فيلحقه لأنه كالمتسبب. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجل العجماء جبار، لأنها الرجل على وجه الخصوص التي لا يمكن التصرف فيها. ومثل ذلك إذا كان قائد، ما الفرق بين القائد والسائق؟ السائق هو الذي يكون خلفها ويسوقها، والقائد هو الذي يكون أمامها ويتقدمها فتهتدي به وتقتدي به. فنقول في هذه الحالة أيضا القائد قادر على حبسها وسائقها كذلك، فما ضمن ما تلفت بمقدم ما أتلفت بمقدمها فإنها تضمنه، فإنه يضمنه لا بمؤخرها. ويقال مثل هذا الكلام في السيارات الآن. نعم، كيف؟ يقول مفرح كذا النظام أن الصدم السيارة من خلفها لا يوجب عليه ضمانا. لا، ليست هذه صورة المسألة، ولذلك أنا أردت التنبيه عليه، ليست هذه صورة المسألة. فإذا أردتم التدقيق، نعم، فإنهم رفعوا الضمان عن الراكب والقائد والسائق فيما كان بمؤخرها لأنه لا يستطيع التصرف فيها. أما السيارات فإن صاحبها قادر على التصرف في مقدمها وفي مؤخرها لأنها بيده وأمرها إليه، وهي لا تتصرف من عندي نفسها، بخلاف الدابة، بخلاف الدابة. ولذلك نقول حتى ما أتلفت بمؤخرها فإنه يلحقه الضمان. فلو أنه مثلا مشى فوطئ حجرا فانبعث هذا الحجر فكسر سيارة أو شخصا، فنقول عليه الضمان لأنه يمكنه أن يلتف عن أو يذهب أو يمتنع من ذلك أو يعني يمنع السرعة ويكبح الجماح أو نحو ذلك، فإذا يلحقها الضمان. أما ما ذكرت في مثل هذه المسألة، وهو أنه إذا صدم شخص آخر من مؤخر السيارة وتلك من مقدمها، فلا لأنه لا يضمن من مؤخرها، لكن لأن الآخر هو الذي صدمه بها، فهنا تعارض أمران، فكان المتسبب الأكبر هو الذي كان قد صدمها بمقدم سيارته، لأنه اجتمع هنا العملان، وأشدهما سببا الذي كان يمكنه أن يتحكم في السيارة هو الذي في الخلف وصدم، لا لأن هذا لا يضمن ما جنت بمؤخرها، بدليل أنه لو رجع فاصطدمت فإنه يضمن بلا شك، واضح؟ فخرجت منه هذه المسألة فتبينوا الفرق في ذلك. ولهذا يقول الفقهاء أن إذا كانت أحد السفينتان أحدهما في علو في ارتطمتا ببعض فكل يضمن ما 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 تلف من سيارة مقابله لأنه الذي تسبب فيها. على كل حال واضحة هذه، ترى هذه مهمة يا إخوان فيما يتعلق بذلك. فكل إذن ما جنت بمقدمها أو بمؤخرها فإنه يلحقه الضمان، لكن ما ليس للإنسان مدخل فيه فلا يضمنه. لو أنه واقف فجاء شخص نعم وارتطم بهذه السيارة فسقط، واقف في موطن ليس موطن يلحقه بذلك الضمان ولا بمخطئ في ذلك الموقف، من هل هو متسبب في شيء أو هل هي جناية لهذه الدابة؟ ليست بجناية، هي جناية لهذا الشخص في بناء على ذلك الحق. لكن ما كان بسبب من السيارة أو بعمل فنقول قائدها الذي متصرف فيها فيلحقه الضمان سواء كان بمقدمها أو بمؤخرها، خلافا للدواب، لأن الدواب يستطيع الراكب والقائد والسائق التصرف في مقدمها لكنه لا يستطيع التصرف وحجبها بمؤخرها. نعم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وباقي جنايتها هدر، يعني بالنسبة للدابة فيما سوى مقدمها، فيما سوى مقدمها وفمها، أما مؤخرها ونحوه فإنه لا يلحقه ضمان. قال كقتل الصائل، يعني كما أنه لا يضمن بقتل الصائل إذا صال عليه لكونه هدر، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، فدل هذا على أن هذه مثلها. وسيأتينا بإذن الله جل وعلا فيما نستقبل الأحكام قتل الصائل ومتى يقتل ومتى يدفع والانتقال من الأسهل إلى الأشد وقاعدة الشرع في ذلك معلومة. نعم. خلنا بس شوي نخلص الأهل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وكسر مزمار وصليب، هذه أشياء ليست محترمة ولا مالية لها، فإتلافها هدر وليس على الإنسان في إتلافها شيء. وكذلك آنية الذهب والفضة، فإن إتلاف الإناء لأنه ممنوع من استعماله وممنوع من اتخاذه على الرجال والنساء على حد سواء، ومثل ذلك آنية خمر غير محترمة. ما لو كانت آنية خمر ذمي، استثناء الذمي هنا لأن خمره محترم فآنيته محترمة فوجب أو فلازم إبقاؤها وعدم التسلط عليها، أما ما سواهم فإنه يجب إتلافها. ولذلك لما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا فكانوا يشقون الخمور وحتى تهراق وتذهب على أهلها لأنها غير مضمونة في تلك الحال. هنا أشار المؤلف رحمه الله تعالى ما لا مالية له من وجه من الوجوه، لكنه في كثير من الشروح أشاروا إلى أنه ما كان غير محترم من جهة وله احترام من جهة أخرى فإنه لا يجوز تفويته على صاحبه. فعلى سبيل المثال لو كانت حلي ذهب ليست آنية ذهب، آنية الذهب محرمة على الرجال والنساء على حد سواء، فكان له إتلافها بمعنى كسرها وعبر بالكسر، أما أخذها لا يجوز. لماذا؟ لأن فيها ذهب يمكن أن يستفاد من بإعادة صياغته أو بيعه. فكذلك لو كانت حليا فإنها لو كانت محرمة على الرجال فإنه إيش؟ حل على النساء، فلا يجوز إتلافها لكنه يجب الإنكار على صاحبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم من ذلك الرجل وألقاه، هل أتلفه؟ لم يتلف. هل دعاه الصحابة إلى إتلافه؟ لم يتلف، وإنما قالوا خذ صاحب خاتمك انتفع به، فقال والله لا أخذ شيئا نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه إذا كان له وجه له مالية فلا يفوت من ذلك الوجه، وإنما يمنع من الوجه الذي لا الذي يحرم الاستعمال فيه. فما كان له أكثر من وجه، وجه محرم ووجه غير محرم، فإنه لا يجوز إتلافه لأنه يمكن استعماله فيما لا حرمة فيه. إن شاء الله نؤكد عليها في الدرس القادم. الآن الأذان حل فلا نريد أن نمنع الأذان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.